تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال المصنف رحمه الله قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع وقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف الخطر. قال أبو حنيفة وصاحبه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا. وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والقضي وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز واليه ذهب سفيان الثوري وليث بن سعد وهو مشهور من مذهب الامام احمد. وقد احتج ابو حنيفه رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه انه لا قصاص في عظم الا في السن. فحديث الربيع لا حجه فيه لانه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية، وجائز أن تكون سقطة من غير كسر، فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع. وتم الدلالة بما رواه ابن ماجه من طريق أبي حبيب بن عياش عن داثم بن قران عن مران بن جارية عن أبيه جارية بن زهر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية. فقال: يا رسول الله، يريد القصاص. فقال: خذ الدية تبارك الله لك فيها. ولم يقض له بالقصاص. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد. ويحكم ابن قران الوكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به. والمراد بن جارية ضعيف أعرابي أيضا، وأبوه جارية بن كفر مذكور في الصحابة. وأبوه جارية مضرر مذكور في الصحابة. ثم قالوا: لا يجوز أن يقص من الجراح حتى تكتمل. جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندماج ثم زال جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا. قال أبو إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بغبن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعجل حتى يبرأ جرحه. قال: فأبى الرجل إلا أن يستفيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. قال: فعالج المستقيل وبرأ المستقاد منه. فأتى المستقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، عرجت وبرأ صاحبي. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرضه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد. مسألة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذه مسألة مهمة قضاء، وهي أن الجراح إذا كانت في مفصل فإنه يجب القصاص في الإجماع. في مفصل كبير كان يكون القطع شخص ضرب شخصا فقطعه من عند الرسغ أو من عند المرفق أو من العضد، يعني مكان يؤمن فيه الزيادة. أما إذا كسر شيئا من الساعد فتنازل العلماء في هذا القصاص أم أنه يودع يأخذ الدين. وعلى القول بالقصاص فإنه يقتص من دون هذا من المفصل ويكون الباقي حكومة، يعني إذا ضربه من هنا من الساعد من هنا، من أين يقتص؟ من الضارب، من الرسل، فيكون هذا الجزء الباقي حكومة على حسب ما يقضي به القاضي، وذلك لأمن التعدي، لأمن التعدي حتى في القصاص لا يجوز الظلم والجور. شخص معتدي وصائر وظالم وضرب فقطع اليد، ولكن ايضا لا بد بالعدل والقصد. نعم. وايضا لا يقتص من الجاني حتى يبرى جرح، لان هذا الجرح قد يكون سبب في وفاه الجاني فيكون فيه الدية الشرعية. الدية الشرعية لو مات بسبب هذا الجرح فإن أولياء الدين يأخذون الدية كاملة، يأخذون الدية كاملة إذا مات بسبب هذا الجرح. نعم.
طلب الخصاص في هذا الجرح ثم مات سقط الدية.
الله أعلم، هذه تختلف الله أعلم. إن اقتص من جراحه ثم مات الذي اقتص هذا، الله أعلم، تحتاج إلى نص. نعم. لكن الحديث ضعيف هنا.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، فلو قص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه من الدمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وقول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم.
فمات من القصاص، هذه مسألة أخرى. نعم.
وقول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال قطص. وقال عامر الشعبي وعطاء وقاموس وعمرو بن دينار والحارث العقلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري: تجب الدية على عاقرة المتصلة. وقال ابن مسعود وابراهيم النخعي والحكم بن عتيبه وعثمان البتي: يسقط عن المقصره قدر تلك الجراحه ويجب الباقي في ماله. وقوله: فمن تصدق به فهو كفاره له.
فهذا هو ضعف قول الجمهور، فانه لا يجب عليه لانه مات في امر شرعي وفي حد شرعي. نعم. ولذلك عند الفقهاء لو كان الإنسان مريضا فكان عليه الجلد فإن وجدت 50 في 50 جلدا خفيفا لا يؤدي إلى وفاته. إذا كان زان بكر ليس مفصلا فإن وجدت 100 جلدة ولكن جلدا خفيفا حيث أنه لا يموت. وهذا الباب سبحان الله عنا الليبراليين والعلمانيين المجرمين وأعداء الدين من المنافقين يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام في الحدود. والذي يقرأ باب الحدود في قصة ماعز والغامدية وفي هذا الفقه أيضا في الجراحة يفهم أن هذا الباب من أعظم أبواب الرحمة في الشريعة، من أعظم أبواب الرحمة في الشريعة. وفي قصة ماعز هناك يقين تام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث باللفظ الصريح حتى يتيقن من وقوع الزنا يقينا، بل إنه حينما يقول قام عليه الحاج ماعز ويفر من الحجارة وشدتها يقول النبي عليه السلام: هل تركتموه؟ فهذا الباب من أعظم الرحمة الحدود. ولكن المنافقين لا يعجبهم ذلك، لا يعجبهم نظام حدود الله في الارض والعياذ بالله. وبعض المسلمين من الخوارج مثل داعش وغيرهم يصورون صوره الاسلام في هذا الامر، فالحدود الذي يقيمها الحاكم فقط، فاذا تركها ليس لاحد من الرعيه ان يقيمها ابدا لانها تصبح فوضى وتصبح بعضا ياكل الكبير الصغير. نعم.
وقوله: فمن تصدق به فهو كفارة له. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة له. يقول: فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن سارد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة له. قال: كفارة للجاهل وأجر المجروح على الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وروي عن خيرات الصحابي وجابر بن زيد نحو ذلك الوجه الثاني. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن زيدان قال حدثنا حمي يعني ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفص
عن عمارة
قال حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفص عن رجل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال بالمجروح. وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الحمداني نحو ذلك. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم عن الهيثم أبي عريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. وقال ابن مردوية حدثني محمد بن علي قال حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي قال حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهدي قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا معلى يعني بن كلاب انه سمع ابانا بن تغلب عن ابي عريان الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو وعن ابانا بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع شيء منه أو يجرح في بلده فيعفو عن ذلك. وقال فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا
هذا الإسلام لا يصح فيه معلى ابن هلال وهو مسلوق ومتهم بالكذب.
ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى بن ابي زائده قال حدثنا ابن خبيب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الانصار قد ضاقت ثنيته فرفعه الانصاري الى معاويه فلما الح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك. قال وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهمه إلا رفع الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته تنادي ورعاه قلبي فخلى سبيل القرشي. فقال معاوية مروا له بمال. هكذا رواه ابن جرير ورواه
ابن ابي السبت لم يسمع ممن روى عنه هذا الاسلام في الاستطاعة. نعم لم يسمع ابن ابي السبت. نعم
هكذا رواه ابن جرير ورواه الامام احمد فقال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي السفر قال نسر رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعرى عليه معاويه فقال القرشي ان هذا قد قسمني. قال معاويه قيل سنبقيه فلح الانصاري فقال معاويه شانك بصاحبك وابو الدرداء جالس. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفع الله به درجة وحق عنه بها خطيئة. فقال الأنصاري فإني يعني قد عفوت. وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن مبارك وابن ماجة من حديث وكيع كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماع من أبي الدرداء.
وهذا من قول أيضا
قال أبو بكر بن مرضوية
قال ابن مرضوية.
وقال أبو بكر بن مرضوية حدثنا دعمة بن أحمد قال قضي الله عنه فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثا فأبى
فحكى. وهل هذا يجوز أن يعطى أكثر من دية؟ يجوز. ولو طلب أكثر من دية حتى يصبح القصاص لو وافق الشخص الآخر صاحب الجراء لا بأس.
وحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بذلك فما دونه فهو كفارة الله من يوم ولد إلى يوم يموت.
نعم، هذا الحديث قال البخاري فيه نظر نجد الغالب بن غبيان وأيضا علي بن ثابت لم يبقى معاوية هذا انقطاع. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن رمان قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. رواه النسائي عن علي بن جحر عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد رواه
هذا كذلك حجر ولا حجر
حجر.
نعم طيب.
رواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد رواه ابن جرير عن محمود بن خديش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن مجاهد عن عامر عن المحرر.
هذا الحديث ثابت وهذا يدل على فضل من تصدق ضعف في الجراح. والعنف أعلى المراتب، العنف ثم يليه قول الدية ثم يليه القصاص، أعلى مرتبة أن يعفو الإنسان. ولا شك أن هذا يحتاج إلى تقوى وإلى يعني رغبة فيما عند الله عز وجل، ويقين أن الله يعوضه خيرا من ذلك. كون أن ترى أباك مقتول أو أخاك مقتولا وتعفو هذا شيء ليس باليسير، تحتاج إلى مجاهدة النفس. شخص خطأ قتل يمشي بسيارته ويمشي معتدلا واسأل الله أن يسقط هذا الشخص من الكمال أو في حادث، لا شك أن العفو أفضل ويدل على قوة الإيمان، لا سيما في نفس الوقت يعفو في نفس الوقت. ثم يليه قبول الدية، له أن يأخذ الدية ولا حرج أبدا. والناس يقول قبلت ما في دم أخيك، نعم هذه شريعة الله العظيمة النقية الغراء، وإلا فإنه يعمل إلى القصاص. إلا أن يكون شخص ممسك في الأرض يلعب بالسيارات ويقتل الناس أو يلعب بالسلاح ويقتل الناس فيكون القصاص ثم الدية ثم العفو، كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله حتى يستريح الناس من شره. نعم. والذي يرى أنه من الشباب بالسيارات يعرف هذا شيء مفزع، شيء يعني شجاعة منقطعة النظر، لكن في الفساد يدورون يأتي مسرعا جدا ويدور بالسيارة لو أمامه 100 قتلة وهو لا يستطيع أن يتحكم فيه بسيارة. نعم. ويسمى بالتفريط. نعم.
هذا لا يكون في عصر.
نعم كما قال الشيخ.
وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن مجاهد عن عامر عن المحرم بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى
ومن الشبهات في بداية الإجماع في هذه المسألة أن يعني حتى لو وجد بعض العلماء قول مثل الشيخ صالح على الشيخ، لو وجد له قول في مسألة القوانين والتشريع العام ونحو ذلك، فهذا لا ينفي نقل اتفاق أهل العلم، فإن بعض العلماء هم النووي وابن عبد البر وكذلك ابن المنذر وغيرهم يحكي الإجماع مع وجود مخالف من أهل العلم، مع وجود مخالف من أهل العلم، فلا يمنع هذا من حكاية اتفاق العلماء على هذه المسألة، وأنها مسألة إجماعية لا يقال فيها إلا الخوارج. نعم.
قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه بالإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
ولا يقال ان الشيخ ابن عثيمين له في القول المفيد قول التكفير، لانه اذا حكم القوانين مده طويله يدل على انه يفضلها، كذلك صالح الفوزان الشيخ صالح في شرح الاصول الثلاثه وفي كتابه التوحيد وفي اعانه المستفيد له كلام قد يفهم منه هذا، فقد جاء سئل سؤالا صريحا في رسالة صغيرة، سأل واحد في أحد الاسم الآن من وزعنا قالها في المسجد على بعض الأقوى، ها؟ اسمها ماذا؟ مش اسمها رسالة صغيرة، لا أظن الأخ مسجد الرسالة ليس لها حق، فأجاب الشيخ جوابا صريحا أنه لابد من الجهود أو الاستدلال، الذي يقرأ في الأصول الثلاثة شرح الشيخ صالح أو في كتابه التوحيد الذي وزعته أنصار السنة في هذه الثورة، وزعه شخص هنا يقال له محمد مهران من أجل أن يشيع بين الناس تكفير الحكام، تكفير الحكام، وزع كتاب التوحيد للشيخ صالح بين الشباب حتى يقول إن تكفير الحاكم يقول به صالح الفوزان، فكذب، لأن كلام الشيخ صالح الأخير صريح في عدم تكفير من حكم القانون الوضعية إلا باستهلال الوجود، فولا يعملون هذا كلام متشابه بالعلماء ثم يحاول ينشرونه بين الناس، فالذي لا يعرف أن العلماء فصلوا في هذه المسألة في موطن آخر ربما ينطلع عليه هذا الكلام، انتبهوا لهذا ايها الاخوه، ان هذا امر مهم، قد تطالع القول المفيد للشيخ صالح الشيخ ابن عثيمين، فلعله في الباب الذي جاء فيه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ولا يريد احد الاخوه يفعل مبحثا في هذا، يعني جمع الكلام العلماء في هذه المساله خاصه الذي يظهر المشتبه والكلام المفصل البين الواضح، هذه مسألة مهمة، لأنه قد يقول لك لا لا يصلح على الشيخ واحد، إنما يوجد فوزان، يوجد حمد بن إبراهيم، يوجد ابن عثيمين، يوجد في كلام الشيخ ابن باز أيضا في أحد الرسائل رسالة صغيرة تحتاجون إليها دائما للشيخ ابن باز، وأن تكون الدمعة البازية وفتاوى الشيخ فيها كلام صريح جدا، فهذا أمر مهم، وهذه الثورة ولله الحمد والمنة يعني ما فيها نشاط ومنكرات عظيمة إلا أنها أظهرت المخفي، فهذا الشخص الذي ذكرت اسمه آنفا كان مخفيا وكان يقول قولنا في مسائل الحاكمية، فلما جاءت الثورة خرج كل ما في القلب، خرج ظن أن خلاص الدولة لن ترجع مرة أخرى، فخرج كل هذا خرج، ثم الآن انكبش كفر الجحور، كفر الجحور في أرعب، أين محمد عبد المقصود الآن الذي هاجر وماجر وأفسد في مصر أين هو؟ ها؟ أين هو؟ في قطر، في مطار قطر. وأين أين الباقون؟ هرب إلى حداثة تركيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وترك الشباب يفسد ويقتل باسم الإسلام، فلا بعد ما بث السم في أذهانهم وعقولهم والعياذ بالله. صباح السلامة والعافية. نعم.
يقول تعالى: وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الذين فيه هدى ونور، أي هدى للحق، أي هدى للحق ونور يصطفى به لإزالة الشبهات وحل المشكلات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي يصبح متبعا لها غير مخالف لما فيها، إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة.
وهذا ليس فيما يخص الأحكام والعقيدة، الأحكام، أما العقيدة فلا يوجد فيها نسخ. من أول آدم ونوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد نسخ في مسائل العقيدة، إنما نسخ في الأحكام العقلية.
وقوله: وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، وموعظة أي وزادرا عن ارتكاب المعالي والمآثم للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ: وليحكم بالنصب، وليحكم بالنصب، على أن الباب لا محي، أي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته فيه.
وليحكم إن لم تعدل يعني
وليحكم أهل ملته به في غيره. وقرئ: وليحكم بالجزم اللام لام الأمر، ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد، ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا قال هاهنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخالدون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر السياق.
وإن كانت نزلت في النصارى إلا أن الحكم عام. وهذا الفسق فسق أصغر، أن الفسق فسقان، والظلم ظلمان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان، أصغر وأكبر. الأكبر مخرج عن الملة، والأصغر لا يخرج عنه. ففسق إبليس المذكور في قول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسق أكبر. وأما الفسق بالكبائر والمعاصي فهذا فسق أصغر لا يخرج عن الملة. قول السنة في موتك الكبيرة: نقول فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا الفسق غير مخرج من الملة باتفاق أهل السنة فاطلة.
قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كليمه عليه السلام ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان نزوله كما أخبرت به بما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين قالوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين من نبيه محمد عليه السلام لمفعولا إذا كان من لا محالة ولا بد وقوله ومهيمنا عليه قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن كلمه عن ابن عباس أي مؤتمنا عليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المهيمن الأمين قال القرآن أمين على كل كتاب قبله وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة فما وافقهم منها فهو حق وما خالفهم منها فهو باطل وعن الوالدي عن ابن عباس ومهيمنة
فما نزول القرآن القرآن ناسخ للشرائع السابقة لا يصح لأحد أن يحتج بالقرآن أو الإنجيل ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة من التوراة قال أو تهوكون يا ابن الخطاب والذي بعثني بالحق لو كان عيسى أو موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني فيجوز القراءة في التوراة والإنجيل المحرفين في هذا الزمان إلا العلماء الذين يريدون نقد هذه الكتب وأما الطالب لا يقع فيها لأنه قد يزيد لا يقع فيها الإنسان لأنه يصنع عمر عن ذلك رضي الله عنه وإنما إذا كان يحتاج النظر فيها لنقدها أحد أهل العلم فلا مانع وأما الإنسان إذا كان أسلم كنصرانية وكان يقرأ في الإنجيل من قبل بعد الإسلام يترك هذا يترك القراءة بالإنجيل لأنه محرف أن الله عز وجل بما استحضره ولم يقل إنا حفظناه كما كان في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذا لا يمكن أن يقع تحريف في القرآن أبدا ولا تغيير فيه أبدا كله يكشف كل من يحاول يكشف أمره وأما الإنجيل والتوراة وقع فيهما التحريف وغيره وبدل كلام الله وأحكامه سبحانه نعم فهو يقول ذلك الذين أسلموا وفقهم الله سبحانه وتعالى للتوحيد والسنة لا يجوز له القراءة لا في التوراة ولا في الإنجيل من كان يهوديا فلا يقرأ في التوراة ومن كان نصرانيا فلا يقرأ في الإنجيل لأنه محرفات نعم وجد ماذا؟ لا نقرأ فيه نعم
وعن الوالدي عن ابن عباس يعني محمد صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر، وبالجملة هو صحيح الأول. قال أبو جعفر المجرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العربي بل هو خطأ، وذلك أن المهمل عطف على المصدق فلا يكون إلا من صفة ما كان المصدق إلا ما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، يعني بغير العصر. وقوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم يسقه في شرعه. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم فنزلت: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا.
فإذا جاء اليهود أو النصارى يتحاكم إليه لا نحكم بينهم بشرع إن جاءوا، لكن هذا يلزمهم بهذا أن ولي الأمر أن يلزم من يعيش اليهود والنصارى من الأغاني والمسلمين ويتعرف الجزية أن يتحاكموا إلينا؟ لا، لا يلزم هذا. أو يأمرهم بالصيام في رمضان أو هكذا؟ لا، لأن التوحيد شرط في قبول الأعمال، فيقبل العمل بدون توحيد. ولو أشركوا لعلم أنهم ما كانوا يعملون لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. طيب، الآن نتكلم في هذا البيت: واتقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول حياكم الله جل وعلا: هل يجوز أن نشترك البيت في المسجد في البيت أو في المسجد أو المسجد أو التلفزيون إذا استمع القرآن الكريم أو دروس شرعية من مشايخ السلفيين السلفيين، أو هذا بدعة ولا ذلك بدعة عليه فيجب كيف تتلفون؟ نعم، الاستماع على هذا إن لم يكن في بلده أحد من العلم فلا مانع أن يجتمع الإخوة لسماع أحد العلماء، وما يشكل عليه يسأل فيه العلماء ما يشكل عليه، لكن هذا اضطراب إلى علم الماء، اضطراب إلى علم الماء كثير. وقل بارك الله فيكم على سؤالكم يا شيخنا أمين وإياك: إذا قتل الإنسان شخصا من خطأ في بلد لا يحكمون الشرع، وماذا يفعل؟ هل يعطي دية أم لا؟ طبعا يعطي دية، يجب عليه أن يذهب إلى أولياء الدم هو أو غيره ويعطيهم الدية الشرعية وهي 100 ناقة، فإن تعسر عليه فتصالح لدى الحاكم والقاضي فأن يقضي بينهم على نصف من الدية فقبل يجوز، وإلا يعطيه ما تيسر له ويبقى الباقي بالمال، وتقسم الدية لا مانع أن تبقى يعني 4 أشهر أو نحو هذا، لا مانع. المسلم معصية، معصية هذا حق الله، فتكون الدية على أولياء على عاقية القاتل، العائلة كلها لو طلب منهم أن يعاونوه في الدية كل من يستطيع يساعده في الدية، لأن القتل تكون الدية على العاقلة يعني على عائلة القاتل، كل منهم يدفع ويتعاون، فهذا التعاون على البر والتقوى. ولكن هل القاضي أن يلزم أولياء الدم بقبول جزء من الدية؟ لا يلزم. وهل له أن يعرف؟ لا يعرف. القاضي يقول حكم الله عز وجل في القتل 100 ناقة. لو دخل شخص آخر لإسقاط جزء من الدية لأن أولياء الدم لا يستطيعون لا بأس. أما القاضي فقط يبين حكم التزكية. يبين حكم الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك اللي استطاع أن ينفذ دفع الدية كاملة دفع وإلا يتصالح عن طريق شخص آخر على جزء من الدية. هل وجود عربي في السنة طيبه أو يكلم وزير في الصحة؟ كان الأعرابي من الصحابة فالصحابة كلهم عدود وثقات سواء منهم الأعراب أو أهل المدن والقرى. الصحابة كلهم عدود وثقات قضية الضمان. لكن الحديث ضعف من أجل القطاع. الدواعش يحتجون إلى هذا الخمس الذي يكون على أيديهم من أجل أن يبعث المقتول بأن يبعث المقتول كان يدعو إلى تعالى يكفر من الذنوب أي أن يقتل كفار الذنوب. إيه هو هذا؟ هذا من العجب. إن كانوا قد قال أهل داعش هذا أو الدواعش هذا فقد فقدوا عقولهم. كيف من يقول سأقتلك حتى يكفر الله ذنوبك؟ من قال هذا؟ من قال لك هذا؟ طيب كفر الله ذنوبه هو وأنت ما تفعل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هذا عبث وتلاعب بالشريعة. لأن الرحمة وقعت في قلوب أهل داعش من هذه الجهة أن تكفر ذنوبه، ولم يقع في قلوب الرحمة حينما ذبحوا بالسكين ذبح الشخص ويفهموا المجاني. فقدوا عقولهم. فقد هذا هو المجانين أصلا. لا يفهم. لا يفهمون شيء. صلى الله السلامة والعافية. أقتلك بكفر ذنوبك ولا أحترم دمك وأعظم دمك؟ والله يقول من يأخذ المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تريد أن تقع في هذه الخمس عقوبات وترفع درجة أخيه؟ ما شاء الله. ما هذا الإيمان؟ من أين جاء هذا الإيمان؟ إيمان من؟ إيمان صدق؟ إيمان الصديق؟ هذا ضرر بعيد وسوء فهم للشريعة. على أن الله